يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. عباد الله، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فرجع من رجع إلى بيته وجلس من جلس في مصلاه، فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا يا معشر المسلمين، هذا ربكم يباهي بكم الملائكة، يقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. والحديث في الصحيح المسند للإمام الوازي رحمه الله. فهذا الحديث فيه فضل عظيم للذين يجلسون في بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فلهم من الأجور ما الله سبحانه وتعالى بها عليم. فعلينا أن نحتسبها وعلينا أن نصبر أنفسنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد وبوّن فقال رحمه الله: باب قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال رحمه الله: وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: العدل القسط بالعدل هو بالرومية هو العدل. ثم قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن إشكال وهو المصري قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا لفظه في آخر كتاب التوحيد، وذكره رحمه الله في كتاب الدعوات بلفظ: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ورواه مسلم رحمه الله من طريق زهير بن حرب عن محمد بن فضيل بنحو سند البخاري رحمه الله. هذا الباب من هذا الإمام رحمه الله تعالى باب عظيم، وهو من عقائد أهل السنة أنهم يؤمنون بالميزان يوم القيامة، وأن هناك ميزان يوزن بها أعمال العباد فقول الله عز وجل ونضع الموازين القسط، والموازين جمع ميزان، وإنما جمعه الله سبحانه وتعالى باعتبار الأشخاص وباعتبار الأعمال التي يوزن بها، لأن أمور الآخرة لا تكيف بأمور الدنيا. هكذا ذكر الحافظ رحمه الله ابن حجر رحمه الله. والدليل على أن الميزان ميزان واحد قول الله عز وجل والسماء رفعها ووضع الميزان، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا تغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يده. قال عليه الصلاة والسلام وبيده الأخرى الميزان يخفضه ويرفعه. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمها أقامها وإن شاء أن يزيغها أزاغها. قال عليه الصلاة والسلام والميزان بيد الرحمن يخفضه، بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتري سواكا من الأراح أي من شجرة الأراح، وكان دقيق الساقين، أي كان ابن مسعود رضي الله عنه دقيق الساقين، فجعل القوم يضحكون منه، فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله، لأن الريح جعلت تكفؤه. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل بالميزان من أحد، والشاهد لهما أثقل بالميزان من أحد، فالميزان واحد عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. فالميزان واحد، وإنما جمع باعتبار الأعمال أو باعتبار الأشخاص. هذا لا ذكر الحافظ رحمه الله، وهو حق على حقيقته، الميزان حق على حقيقته. وقوله رحمه الله وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، نعم أعمال العباد توزن يوم القيامة، وليس كل عمل وليس كل رجل من بني آدم يوزن عمله، فمن الكفار من لا وزن لهم وإنما يلقون إلى النار والعياذ بالله، كاليهود والنصارى، كما في حديثي الشفاعة عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. ومن المؤمنين من لا حساب عليهم ولا عذاب، كما في الصحيحين عن ابن عباس في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومعهم ومع كل 70,000 كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقوله رحمه الله وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن ليس على عمومه، بل هو مخصوص بما سمعت من الأدلة. وأيضا ما عدا هؤلاء من الكفار والمؤمنين يحاسبون يوم القيامة، يدل على ذلك قول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي هذه تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فهؤلاء كفار، وذكر الله أنهم يحاسبون وموازينهم خفيفة. وقال سبحانه: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقول الله سبحانه: فمن ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. كل هذه الآيات تدل على أن أعمال الناس وأقوالهم توزن يوم القيامة. والميزان يجب الإيمان به، وأجمع السنة والجماعة على الإيمان به، على وجوب الإيمان به. وإنما أنكرته المعتزلة وقالوا هو العدل، لأنهم لا يؤمنون بالمحسوس بالغيبيات، ولا وما لا يثبته العقل لا يثبتونه، فخالفوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. والأعمال عباد الله هي التي توزن، وليست الأجسام التي توزن. يؤيد ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل يوم القيامة من حسن الخلق في الميزان. والحديث في الصحيح المسند للإمام الوازع رحمه الله. فأعمال الناس هي التي تزن عند الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: كلمتان خفيفتان على اللسان. هذا الحديث شرحه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله في جزء سماه التنقيح، شرح حديث التسبيح، وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع. وهذا الحديث عباد الله عظيم جدا، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم بخاتمه، أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، وهذا يدل على أن ذكر الله سهل على المسلم الذي يذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلب الذاكر لا تطمئن نفسه إلا بذكر الله، فلذلك يخف عليه ويسهل عليه ويكون ثوابه عظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان. ولذلك جاء أبي داود من حديث عبد الله بن بص رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشفت به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فمتى كان لسان المسلم رطبا بذكر الله يسهل عليه ذكر الله ويخف عليه ويكون سببا في حياته ويكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. فهذان الكلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تثقل الميزان عند الله سبحانه وتعالى. فثقل موازينك أيها المسلم بالتهليل والتسبيح والتحميد وباحتساب المصائب وبالصبر عليها وبالرضا بقضاء الله وما قدره عليه. جاء في يا عند ابن سعد في الطبقات وابن ابي عاصم في السنه واللفظ لابن سعد من حديث ابي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقل بقل لخمس ما اثقلهن في الميزان: الحمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. فهذه تثقل الموازين تثقل موازين اصحابها عند الله سبحانه وتعالى. فقدم ايها المسلم عملا صالحا بين يدي الله سبحانه وتعالى تجده عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. وقال سبحانه: يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي هذا حاضر بين يديه، هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. فقدس أيها المسلم عملا صالحا وثقل ميزانك عند الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة يوم أن ترجع إلى الله سبحانه وليس لك إلا ما قدمت في هذه الدنيا. قال الله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فما أحوج الناس يوم القيامة إلى أدنى حسنة يثقلون بها موازينهم عند الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن المفرطين الذين جاءهم الموت ويودون أن لو ردوا إلى هذه الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال الله سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فثقل أيها المسلم ميزانك في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة تلقاه عند الله سبحانه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وهذان الكلمتان اللتان تثقلان الميزان أيضا يحبهما الله سبحانه وتعالى حبيبتان إلى الرحمن، أي أن الله سبحانه وتعالى يحبهما ويحب قائلهما اللذان الذي يقولها يحبه الله سبحانه وتعالى وإذا أحبك الله عصمك من كل سوء ومكروه ووقاك من كل شر. وهذا دليل على أن من لازم ذكر الله يحفظه الله، ومن أعرض عن ذكر الله يعير الله عنه ويكله إلى نفسه. قال الله سبحانه قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. هذه الآية تدل على أن من أعرض عن ذكر الله لا يحفظه الله بل يكله إلى نفسه ويكله إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل ويضيق عليه عيشته في الدنيا. قال الله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وجاء في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فهذا يدل على أن من أعرض عن ذكر الله ومن أعرض عن بيوت الله يعرض الله عنه ويكون في ضنك وفي ضيق في هذه الدنيا، لأن الصدر ينشرح بطاعة الله وبذكر الله سبحانه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال بعيد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فاحرص أيها المسلم على ذكر الله يحفظك الله في دنياه وفي أخراه. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك. فإذا حفظت حدود الله وحفظت ذكر الله وراقبت الله سبحانه وتعالى يحفظك الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن أنس فيما يرويه عن ربه ألا مع عبدي إذا ذكرني، ألا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. هكذا يقول الله سبحانه في هذا الحديث ألا مع عبدي، ألا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فحافظ أيها المسلم على ذكر الله سبحانه وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى تكون بإذن الله موفقا وبعيدا عن الفتن. فلا ينجو المسلم من الفتن إلا بالاعتصام بذكر الله وبكتاب الله سبحانه. فلا يستطيع أحد أن ينجو من الشيطان ولا من جنوده إلا بذكر الله. فقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يذكروه كثيرا إذا لقوا الأعداء يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا شيء أنفع للمسلم ينجو به من أعدائه من ذكر الله سبحانه. قال معاذ رضي الله عنه: ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهاتان الكلمتان هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والتسبيح عباد الله له فضل عظيم، وقد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أمور وأحوال، فمن ذلك تسبيح الملائكة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذه الآية فيها دليل على أن خلافة الأرض ووراثة الأرض تكون لأهل التسبيح ولأهل التمجيد ولأهل الاستقامة ولأهل الطاعة لله سبحانه، وليست لأهل الفجور ولا للذين يفسدون في الأرض ولا لمستبيحي الدماء. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له. ومثل ذلك قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال سبحانه: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن العبادة التسبيح والتهليل والتقديس والتمجيد لله سبحانه وتعالى. فالملائكة عباد الله، عباد المسبحون لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال سبحانه: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال سبحانه وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل. وقال في آخره في آخر الآية: وله يسجدون. فهذه الآيات تدل على أن التسبيح يحمل صاحبه على عدم الاستكبار وعلى عدم الكذب وعلى الاستمرار في الطاعة. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء ملائكة الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا دليل على أن المسبح يخاف الله ويخاف عقابه ولا يسبح الله إلا وهو يرجو الله ويرجو أن يدخل الجنة وينجو من النار بإذن الله سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم. وهذه الآية تدل على أن التسبيح والتحميد والإيمان بالله سبحانه من أسباب إجابة الدعاء. يؤيد ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو الله لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. والحديث في الصحيح المسند للإمام الواجد رحمه الله. وثبت عند الترمذي من حديث عند الترمذي وأحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، علمني كلمات أقولهن. فقال عليه الصلاة والسلام: تسبحين الله عشرا، وتحمدينه عشرا، وتكبرينه عشرا، ثم سلي حاجتك، فإنه يقول: قد فعلت. هكذا. والحديث في الصحيح المسند للإمام الواقعي رحمه الله. فهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكثر من التسبيح في أحوال كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا فيه دليل على أن الإنسان يستمر على عبادة الله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال الله سبحانه: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال سبحانه: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وتسبيح الله سبحانه وتعالى سبب لمغفرة الذنوب والمعاصي. قال الله سبحانه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكتب كل يوم 1000 حسنة؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة وينهى عنه 1000 خطيئة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يذكروه كثيرا وأن يسبحوه بالغداة والعشي. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وإنما خص الله سبحانه وتعالى هذين الوقتين بالذكر، الغداة والعشي في الصباح وفي المساء، كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت بكثرة التسبيح وبكثرة الذكر لفضلهما ولعظم الأجور فيهما، لأن كثيرا من الناس يكون في غفلة في هذين الوقتين. في الصباح يكون كثير من الناس في نوم، وفي المساء في أعمالهم وفي أشغالهم، والذاكر لله في ذلك الوقت يعتبر من أفضل الذاكرين. وهذا الذي قلناه قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العمدة، ذكر في كتاب المواقيت في باب المواقيت أن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذين الوقتين كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أشد المحافظين على ذكر الله في هذه الأوقات. ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الساعة في يوم الجمعة في آخر يوم، في آخر ساعة بعد العصر، في آخر النهار. وإن كان الحديث أعل بالوقت، إلا أن هذه الأشياء التي ذكرناها تؤيد ذلك. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قال: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. وجاء في مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأما الحديث الذي جاء في مسلم أنها بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فهو أعل وأعله جماعة من الكفار. والأعمال في آخر النهار وفي آخر الشيء تكون فضلها عظيم. ألا ترى أن الدعاء من آخر الليل يستجيبه الله؟ ينزل ربنا سبحانه في سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولذلك كانت ليلة القدر في آخر الشهر من رمضان لأنها أفضل الليالي، فالأمور الأخيرة فيها فضل عظيم. والأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام بخواتيمها في البخاري من حديث سهل بن سعد: إنما الأعمال بخواتيمها. فالأعمال بخواتيمها، فعليك أيها المسلم أن تحافظ على ذكر الله في هذين الوقتين، ولا تشغل بغير ذكر الله في ذلك الوقت. وامتثل ذكر الله سبحانه وتعالى، وامتثل تسبيح الله سبحانه وتعالى. سبح الله في كل لحظة، فجميع المخلوقات تسبح لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فجميع المخلوقات تسبح لله بلسان المقال، لقول الله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولقول الله سبحانه في نبي الله سليمان: وعلمنا منطق الطير. فخصه الله من بين الناس بأن الله علمه كيف ينطق الطير، وهذا يدل على أنه ينطق بكلام ويفهمه سليمان عليه الصلاة والسلام. فهي تسبح: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال الله جل وعلا: ألم تروا إلى الطير؟ قال الله سبحانه: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فلا تغفل أيها المسلم عن تسبيح الله، فهذه جمادات تسبح الله سبحانه وتعالى، فلا تكن أقسى من تجارة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله عن أهل الكتاب: وإن من ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وقال الله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كما في صحيح مسلم: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فعليك أيها المسلم أن يخشع قلبك، أن يخشع قلبك لذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تطمئن به ولا ترضى بغيره ذكرا. وعود نفسك الإكثار من ذكر الله سبحانه، فاللسان يتعود كما يعوده صاحبه. والتسبيح عباد الله يشرع عند أن يسوى الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عمرو بن عوف وعن أبي هريرة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وإنما شرع التسبيح في ذلك الوقت لأن الإنسان يغفل عن ذكر الله فيسهو، ربما يترك التشهد الأوسط، وربما يترك بعض الواجبات فيسهو، فيذكره المسلم بالتسبيح يسبح. هكذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يجب التسبيح في ركوعه وفي سجوده، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يؤيد قوله قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه الآية يفسرها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أن يعمل بما أمر بالقرآن. هذا دليل لمذهب الإمام أحمد على وجوب التسبيح، على وجوب التسبيح في الصلاة: سبحان ربي العظيم في الركوع، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. ويؤيد ذلك حديث معاوية بن الحكم عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فإذا خلت هذه الصلاة من تسبيح معنى أنها لا تصح، إذا تركها عمدا، إذا ترك التسبيح عمدا لا تصح صلاته، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. كذلك أيضا حافظ أيها المسلم على التسبيح في دبر الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: معقبات لا يصير قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، يسبح 33 تسبيحا و33 تحميدا و34 تكبيرا وفي رواية و33 تكبيرا. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة أنه يقول: تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله وهو على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام: غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وحافظ على التسبيح عند مجيئك إلى نومك وعند اضطجاعك على فراشك. جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ما تلقى من الرحى في يدها، وقد علمت مجيء سبيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، فجاءت ولم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرته عائشة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على خير مما سألتمان تسبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فهو خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنه: والله ما تركتهما ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أبا الحسن، ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وليلة صفين كانت معركة بين المسلمين، معركة كبيرة، ومع ذلك علي رضي الله عنه لم يترك هذا الذكر في أعظم الأوقات التي هو مشغول فيها. فمن حافظ على هذا الذكر يصبح في يومه نشيطا وفي أعماله نشيطا، لأنه قال: ألا فذلك خير مما خير لكما من خادم. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال لها: ما ألفتيه عندنا؟ ثم دلها على هذا الذكر الذي يعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى أعمالها الدينية والدنيوية. حافظ أيها المسلم على التسبيح في صباحه وفي مسائه. قال الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بمثل ما جاء فيه يوم القيامة إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والصباح والمساء، والصباح عند طلوع الصبح عند طلوع الفجر، والمساء عند غروب الشمس. وهذه الآية التي تقدم ذكرها هي التي ذكر الله فيها الأوقات، فقد جاء عند ابن المنذر بسند حسن من طريق ابن عباس، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا سأله قال: أين أجد مواقيت الصلاة في كتاب الله؟ فقال له: ألم تقرأ قول الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون؟ حين تمسون هي صلاة المغرب والعشاء، فهو المساء يدخل من غروب الشمس. ومن قال إنه يدخل من بعد العصر، وأن الإنسان يذكر الله في أذكار المساء من بعد العصر، فهذه الآية وهذا تفسير ابن عباس يرد ذلك، وجاء بنحوه عن مجاهد، وأيضا يؤيد ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر، فقال: انزل انزل فاجدح لنا. فقال رسول الله: لو أمسيت. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت. فقال: انزل فاجدح لنا، أي لو أمسيت، أي لو غربت الشمس. قال الإمام الشوكاني رحمه الله كما في تحفة الذاكرين: لا يطلق لفظ المساء في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لغة العرب إلا عند غروب الشمس. لأنك تقول أنسينا وأنسى الملك لله، ربي أسألك خير هذه الليلة، والليلة تدخل من غروب الشمس ولا تدخل من بعد العصر. وأبعد من ذلك من قال إنه يجوز أن تقول ذلك من بعد صلاة الظهر، فهذا قول قد تجده في بعض كتب النحو، ولا يؤيده من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام دليل. هذا الذي يتضح من خلال الأدلة. وحاف أيها المسلم على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى تسبيح لا سيما سبحان الله وبحمده، فهي بسببها يرزق الخلق، وبسببها يستجاب الدعاء. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال: وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فإذا أردت أن يرزقك الله فحافظ على هذا الذكر العظيم وعلى هذا التسبيح اليسير. وإنما كان هذا التسبيح محبوبا عند الله لأن معناه التنزيه والإبعاد عما لا يليق بالله سبحانه وتعالى من ولد أو صاحبة. وكثيرا ما ينزه الله نفسه، سبحان الله عما يشركون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. فكثير ما ينزه الله سبحانه نفسه عن صاحبه، ما اتخذ الله من ولد ولم يكن له صاحبه. فكثير ما ينزه الله لأن معنى التسبيح التنزيه عما لا يليق بالله من النقائص والعيوب. فالله سبحانه وتعالى عظيم، فعليك أن تعظمه وعليك أن تسبحه وأن تمجده كما أمرك سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا التسبيح يشرع في ختام المجلس، في ختام المجالس، ويكون كفارة، ويكون هذا الذكر كفارة لما مضى من الذنوب، كما جاء عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، عند النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا قرأ قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم مجلسه بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبارك فيكم جميعا، وأن يبارك في القائمين على هذا المركز، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.